بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وجامع تفسير الإمام أبي عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة المائدة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. قال أبو عبيد: قوله وبعثنا منهم 12 نقيبا، النقاب هو الرجل العالم بالأشياء الباحث عنها الفطن الشديد الدخول فيها. قال أبو عبيد: قوله تعالى وآمنتم برسلي وعزرتموهم، أصل التعزير هو التأديب، ولهذا سمي الضرب دون الحد تعزيرا، إنما هو التأديب. قال أبو عبيد: وقد يكون التعزير في موضع آخر، تعظيمك الرجل وتبجيلك إياه، ومنه قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه. قال ربي إني،
فالتعذير يطلق ويراد به العقوبة التي دون الحد، فالحدود المقدرة هذه تسمى حدود، اللي هي العقوبات المقدرة التي تسمى حدودا، وأما ما لم يحدد في الشارع فيسمى تعذيرا، يسمى تعذيرا، وهي العقوبة غير المقدرة. وقد يطلق التعذير ويراد به التعظيم، نعم، كما قال سبحانه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه، نعم، أي تبجله وتعظمه.
قال تعالى: قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال أبو عبيد: قوله تعالى الفاسقين الكافرون، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله،
يعني الفسق المكفر. فالفسق فسقان، فسق هو أكبر وهو الكفر، وفسق أصغر وهو دون الكفر، فقال هنا الفاسقين الكافرون، نعم.
فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. قال أبو عبيد: حدثنا يزيد عن ورقاء عن أبي نجيح عن مجاهد فطوعت له نفسه قال شجعته. قال أبو عبيد عن مجاهد: إنها أعانته على ذلك وأجابته إليه، ولا أرى أصله إلا من الطواعية. قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. قال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن أبي الأشهب عن سليمان بن علي الربعي عن الحسن أنه قرأ هذه الآية: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فقلت: يا أبا سعيد، أهي علينا كما كانت على بني إسرائيل؟ فقال: إي والذي لا إله إلا هو، وما جعل دماء بني إسرائيل أكرم عليه من دمائنا.
فالدم دم سواء كانت في بني إسرائيل أو في غير بني إسرائيل، فالله عز وجل حرم قتل النفوس المعصومة، نعم.
قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون،
وهذا زوال الدنيا أهون عند الله عز وجل من إراقة دم مسلم، ولا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، نعم.
قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال أبو عبيد: حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب وحميد قال حدثنا أنس بن مالك أن ناسا من عرينة قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني مرضوا فيها مرضا شديدا،
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا ومالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام واستاقوا ذودا. فبلغ ذلك
يعني
رسول
إبلا واستاقوا إبلا يعني نعم.
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم فأتى بهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وثمل أعينهم وطرقوا بالحرة حتى ماتوا،
لأنهم فعلوا ذلك بالراعي، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختص منهم ولأنهم ارتدوا أيضا، فقتلهم صلى الله عليه وسلم مثلما فعلوا بالراعي. ومن هنا قال العلماء: يجوز التحريق بالنار على وجه القصاص، أما على وجه التعذيب فلا يجوز. فمن عذب بالنار هذا لا يجوز، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. أما إذا كان على وجه القصاص فهذا جائز، فمن حرق شخصا حرق، أما على وجه التعذيب تعذب فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. ولو كان غير أدمي كبهيمة مثلا فلا يجوز حرقها، أو طير أو حشرات لا يجوز حرق شيء من ذلك. نعم، أما على وجه القصاص فلا بأس، فإن النبي ثمر أعينهم يعني حرقها، فالتحريق يجوز على وجه القصاص، أما على إنشاء التعذيب فهذا لا يجوز. نعم.
قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قال أبو عبيد: حدثنا مالك بن إسماعيل عن زهير بن معاوية عن سماك بن حرب بن معاوية بن قرة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، إلا أنه قال: وثمر أعينهم. قال: والمحفوظ عندنا اللام. قال أبو عبيد: وقد ذكرت العلماء أن هذا قد نسخ وأنه كان في أول الإسلام. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام عن قتادة عن ابن سيرين قال: كان أمر العرانيين قبل أن تنزل الحدود. قال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم أنه سمع سعيد بن جبير يحدث بهذا الحديث، إلا أنه جعلهم من بني سليم. قال: ثم نزلت: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية. قال: من شهر السلاح وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار، إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله. قال: أو ينفوا من الأرض. قال: أن يغربوا حتى يخرجوا من دار الإسلام إلى دار الحرب، أو قال إلى دار الشرك. قال أبو عبيد: حدثنا هشيم قال: أخبرنا ليث عن مجاهد وعطاء وعبيدة عن إبراهيم وأبي حرة عن الحسن وجويبر عن الضحاك قال: الإمام مخير في المحارب، إن شاء قتل وإن شاء قطع وإن شاء الإمام مخير في المحارب، إن شاء قتل وإن شاء قطع وإن شاء صلب وإن شاء نفى، أي ذلك شاء فعل.
نعم، هذا قول من يرى أن الإمام مخير، لأن الله عز وجل قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في كفارة اليمين: عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين والذين عقد أيمانكم، قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفرته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فأول التخيير. هذا القول. والقول الثاني أنها للتنويع، وأن الإمام يفعل بالمحارب ما يناسب جريمته، فمن قتل وأخاف الناس وكذا قتل وصلب، ومن قتل فقط ولم يأخذ مالا ولا شيء هذا يقتل، ومن أخذ المال ولم يقتل هذا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ومن أخاف الناس ولم يقتل ولم يأخذ مالا هذا يغرب ينفى من الأرض. فتكون هذه العقوبات عقوبات متنوعة بتنوع الفعلة، فمن قاتل وأخذ المال وأخاف الناس قتل وصلب، ومن قتل فقط قتل،
ومن أخذ المال قطع يده ورجله، ومن أخاف الناس ولم يأخذ ماله ولم يقتل هذا ينفى من الأرض. فعندنا قولان، قول يقول الإمام مخير في هذا، وقول يقول ليس الإمام مخيرا بل يفعل من العقوبة ما يناسب الايه الفعل. وهذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب أنه يكون مخير، أن الإمام يفعل بالجاني والمحارب ما يناسب جريمته. نعم، هذا كله قبل أن يقدر عليه الإمام. فإن تاب المحارب قبل قدرة الإمام عليه فليس الإمام أن يفعل معه شيئا من ذلك، اللهم إلا إذا كان قد تعلق به حقوق كأن يكون قتل، فحينئذ الحق للورثة، إما أن يطالبوا بالقصاص أو أن يعفو عنه. نعم، أما حق الله عز وجل يسقط، لهذا قال سبحانه وتعالى إلى الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. فمن تاب قبل قدرة الإمام عليه سقط حده، لكن يبقى إيه؟ يبقى ما تعلق بقى بذمته، ما تعلق به من قتل نفس، فيمكن الإمام أولياء المقتول من أخذ حقهم من هذا القاتل. نعم.
قال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطية العوفي عن ابن
عباس. هذا هو المحارب، وهذا هو حد الحرابة. والفرق بين المحاربين والبغاة أن البغاة جماعة لهم شوكة، لهم شوكة، فإذا اعتصم جماعة ولهم شوكة وقوة وقدرة فهؤلاء يسمون بغاة. أما إذا كانوا دون ذلك وليس لهم شوكة، الواحد أو الأفراد القليلين، فهؤلاء يجري عليهم وصف الحرابة، فهؤلاء محاربون، فإما محاربون وإما بغاة، وهم جماعة لهم شوكة، لهم شبهة عند الإمام، الإمام يزيل هذه الشبهة، فإن رجعوا وإلا قاتلهم الإمام. وهناك الخوارج الذين يخرجون على الحاكم لنزع اليد من الطاعة، ويرون أنه لا بيعة له لمعاصيه وفجوره، فهؤلاء خوارج، فهؤلاء خوارج. فعندنا خوارج وعندنا بغاة وعندنا محاربون. نعم.
قال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطية.
وأما الطائفة الممتنعة، خذوا بالمرة يعني هذه الأشياء، وأما الطائفة الممتنعة هي الطائفة التي لم تلتزم شريعة من شرائع الإسلام ولا ترى أنها داخلة في هذه الشريعة، فهذه الطائفة الممتنعة يقاتلها الإمام وتكون كافرة، إذا لم تلتزم هذه الشريعة تكون كافرة. لكن هناك قسم آخر وهو الطائفة التي منعت شيئا من شعائر الإسلام الظاهرة أن تؤديها للإمام، أو أن مثلا تظهر الأذان، مثلا ما عندهم أذان امتنعوا عن الأذان، فهذه طائفة ليست بكافرة طالما أنها ترى وجوب هذه الشريعة لكن لا يؤدونها الإمام، بخلوا بها. فأهل بلد بخلوا بالزكاة أن يؤدوها الإمام، فهنا يقاتلهم الإمام على أدائها. وهل يكفرون مع اعتقادهم وجوب الزكاة؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال يكفرون إذا قاتلوا كفروا، فمن قاتل كفر ولا يلتفت إلى إقراره، ومنهم من قال لا يكفر، لا تكفر هذه الطائفة طالما أنا معتقدة أن هذه الشعيرة واجبة. إذن عندنا طائفة ممتنعة وطائفة مانعة، منعت الحق الواجب عليه. طائفة ممتنعة بمعنى أنها لا تدخل في هذه الشعيرة ولا ترى التزامها بهذه الشعيرة، هذه كافرة يقاتلها الإمام قتال المرتدين. وفي طائفة منعت حقا واجبا عليها ظاهرا، منعت شعيرة ظاهرة كالأذان كأداء الزكاة إلى السلطان، فهذه الطائفة تدعى لأداء هذا الفعل، إن أبت وقاتلت فقد اختلف السلف في الحكم بكفرها. يبقى إذن عندنا خوارج وعندنا بغاة وعندنا محاربون وعندنا طائفة ممتنعة. هذه مصطلحات لابد من معرفتها حتى لا يختلط علينا الأمر في كتب أهل العلم. نعم 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 يعني خرجوا لا يرون إمامته. يعني نزعوا اليد من الطاعة خلاص خوارج. نعم. لا لا لم يروا إمامة هذا نزعوا اليد من الطاعة خرجوا عليه أو لا خوارج. إنما البغاة لهم شبه عند الإمام طلعوا لهم شبه عند الإمام يطالبون بإزالتها. نعم.
قال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا خرج الرجل محاربا فأخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، وإن أخذ المال وقتل قطعت يده ورجله من خلاف ثم صلب، وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل، وإن هو لم يأخذ المال ولم يقتل نفيا. قال أبو عبيد حدثنا يحيى بن سعيد عن عمران بن حضير عن أبي مجلز مثل قول ابن عباس هذا.
نعم وهذا الأقرب، هذا القول هو الأقرب. نعم.
قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال أبو عبيد قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما قرأ ابن مسعود والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم. قال تعالى سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم
أو أعرض. أيديهما يعني يد كل واحد، فالتسمية هنا ليست عائدة إلى الواحد عائدة إلى الاثنين، فاقطع يديهما يعني يد كل واحد، فتقطع اليد اليمنى من كل واحد من عندي الرسغ. نعم لأن السنة قيدت اليد هنا، وإلى اليد في اللغة تطلق اليد على الكف إلى الرسغ، وتطلق على الذراع، وتطلق على العضد يعني إلى الكتف، من الأصابع إلى الكتف هذه يد، لكن السنة بيّنت هذا، بيّنت المراد باليد هنا، فاليد هي الكف إلى الرسغ. نعم.
قال تعالى سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. قال أبو عبيد قوله تعالى أكالون للسحت هي الرشوة في التفسير. قال أبو عبيد عن أبي زيد أسحت الرجل في تجارته إذا اكتسب السحت. قال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم والشعبي في قوله عز وجل فاحكم بينهما واعرض عنهم قال فإذا ارتفع أهل الكتاب إلى حكام المسلمين فإن شاء الحاكم حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم فإن حكم بينهم حكم بما في كتاب الله عز وجل. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخرساني عن ابن عباس في قوله عز وجل فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قال نسخها قوله عز وجل وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله.
نعم فالحاكم يحكم في هؤلاء فيما هو مقرر عندنا في كتاب الله سبحانه وتعالى وحرام عندهم، فما كان حراما عندهم وحرام عندنا حكمنا فيهم بما أنزل الله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قام عليهم حكم الله حكم فيهم بحكم الله عز وجل، فقد رضخ رأس اليهودي الذي رضخ رأس الجارية بين حجرين رضخ رأسه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين. أما فيما ليس حراما عندهم مثل الخمر مثلا فإنهم لا يجلدون لأنه ليس حراما عندهم، إنما المحرم عندهم يحكم فيه الحاكم بما أنزل الله. نعم.
قال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحكم عن مجاهد في قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله قال نسخت ما قبلها فاحكم بينهم أو أعرض عنهم.
قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن السدي عن عكرمة فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قال نسختها وأن احكم بينهم بما أنزل الله. قال أبو عبيد حدثنا يزيد عن سفيان بن الحسين عن الحكم عن مجاهد قال لم ينسخ من المائدة إلا آيتين قوله عز وجل فاحكم بينهم أو أعرض عنهم.
لم ينسخ من المائدة إلا آيتين.
لم ينسخ من المائدة إلا آيتين قوله عز وجل فاحكم بينهم أو أعرض عنهم نسخها قوله عز وجل وأن احكم بينهم بما أنزل الله. قال وقوله تعالى لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام نسخها قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قال أبو عبيد حدثنا إسحاق بن يوسف عن ابن عون قال سألت الحسن هل نسخ من المائدة شيء فقال لا. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال في المائدة 18 فريضة وليس فيها منسوخ. قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال أبو عبيد قوله والأحبار وأما الحبر فإن الفقهاء يختلفون فيه فبعضهم يقول حبر وبعضهم يقول حبر وقال الفراء إنما هو حبر يقال للعالم ذلك. قال وإنما قيل كعب الحبر لمكان هذا الحبر الذي يكتب به وذلك أنه كان صاحب كتب. قال الأصمعي ما أدري هو الحبر أو الحبر للرجل العالم.
مشهور الحبر بالفتح. نعم فيكون الحبر والحبر والجمع أحبار وهم العلماء. نعم.
قال أبو عبيد قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس ليس بكفر ينقل عن الملة. وقال عطاء بن أبي رباح كفر دون كفر. قال أبو عبيد وقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام أن الدين باق على حاله وإن خالطه ذنوب فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتهم على ما أعلمتك من الشرك سواء لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله. ألا تسمع قوله أفحكم الجاهلية يبغون. تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية إنما هو أن أهل الجاهلية كانوا كذلك كانوا يحكمون. وهكذا قوله ثلاثة من أمر الجاهلية الطعن في الأنساب والنياحة والأنواء. قال أبو عبيد ومثله الحديث الذي يروى عن جرير وأبي البختري الطائي ثلاثة من السنة الجاهلية النياحة وصنعة الطعام وأن تبيت المرأة في أهل الميت من غيرهم. وكذلك حديث آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. وقول عبد الله الغناء ينبت النفاق في القلب. قال أبو عبيد ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب أن
ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب أن راكبها يكون جاهلا ولا كافرا ولا منافقا ومؤمن بالله وما جاء من عنده ومؤدي للفرائض. ولكن معناها
أنها تتبين من أفعال الكفار محرمة منهي عنها في الكتاب وفي السنة ليتحاماها المسلمون ويتجنبوها فلا يتشبهوا بشيء من أخلاقهم ولا شرائعهم. ولقد روي في بعض الحديث إن السواد خضاب الكفار فهل يكون لأحد أن يقول إنه يكفر من أجل الخضاب. وكذلك حديثه في المرأة إذا استعترت ثم مرت بقوم يجدوا ريحها أنها زانية فهل يكون هذا على الزنا الذي تجب فيه الحدود. ومثله قوله المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. أفيتهم عليه أنه أراد الشيطانين الذين هم أولاد إبليس
أفيتهم عليه أنه أراد الشيطانين اللذين هم أولاد إبليس؟ نعم.
قال أبو عبيد: إنما هذا كله على الذي ما على ما أعلمتك من الأفعال والأخلاق والسنن، وكذلك كل ما كان فيه ذكر كفر أو شرك لأهل القبلة فهو عندنا على هذا، ولا يجب اسم الكفر والشرك الذي تزول به أحكام الإسلام ويلحق صاحبه بردة إلا كلمة الكفر خاصة دون غيرها، وبذلك جاءت الآثار مفسرة.
نعم، هذا معتقد السنة والجماعة يقره أبو عبيد رحمه الله تعالى، فيعلق على الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أنه ليس الكفر الذي ينقل عن الملة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، فهو كفر دون كفر. ثم بيّن أن هذا ليس في الحكم فقط بل في سائر الذنوب والمعاصي التي ورد فيها الكفر والشرك. هذا كلام أبي عبيد وكلام أئمة السنة. أما الذي حكم على من حكم بغير ما أنزل الله بالكفر المخرج من الملة لأن الله يقول فأولئكم كافرون، فهذا هو قول الخوارج. هذا قول الخوارج، قول الخوارج أنهم يجعلون الكفر كفرا أكبر. قال الأجري رحمة الله عليه وهو ينقل عن سعيد بن جبير: ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن قول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقرأوا معها: والذين كفروا بربهم يعدلون. قالوا: فمن حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه، ومن عدل بربه فقد كفر. يبقى إذن هذا ومذهب أهل السنة والجماعة أن الحكم بغير ما أنزل الله إنما هو معصية من المعاصي، معصية من المعاصي. متى يكفر؟ نقول: متى يكفر القاتل؟ متى يكفر الزاني؟ متى يكفر صاحب أي معصية؟ نفس الأوصاف التي يكفر بها صاحب أي معصية يكفر بها الحكم بغير ما أنزل الله. وإنما عظم هذه المسألة وجعل لها البحث الخاص الخوارج ومن صار على طريقتهم، فقد كفروا المسلمين وعلى رصيم الصحابة بقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم كافرون، ونحكم بينهم بما أنزل الله، فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهذا منهج الخوارج. لابد أن تقول في هذه الآية بأن هذا كفر لا ينقل عن الملة. ومثل لك أبو عبيد القاسم بن سلام، هل قول النبي إن السواد خضاب الكفار يبقى من خضب السواد كفر؟ هتقول: لا، ده كفر لا ينقل عن الملة. نقول: وكذلك أقول فهذه كفر لا ينقل عن الملة. إحداث بقى مسألة التشريع العام والإلزام والكلام الفاضي ده أصلا هذا لا وزن له في كتب أهل العلم، إنما هي مصطلحات وضعها التكفيريون حتى يجعلوا المسألة طابعا غير الموجود عند السلف. ولو وقع فيه بعض الفضلاء، ولو قال بعض الفضلاء بمسألة التشريع العام هذه، فلو جلس ألف سنة على أن يأتي بدليل على مسألة التشريع العام هذه ما في ما عندنا شيء في الشريعة اسمه حكم غير منظرة التشريع عام أو غير التشريع عام، لكن معصية من المعاصي. يكفر متى؟ عندنا مصطلحات شرعية وأوصاف شرعية، في حاجة اسمها جحود، في تكذيب، في استحلال، في تفضيل، هذه مصطلحات شرعية أوصاف منضبطة. إنما تشريع عام، ما التشريع العام؟ هل يقبلونهم التشريع العام كما يقول جماعة برهامي: قانون يعمم على الناس، ده اسمه التشريع العام، هذا تشريع عام. يبقى مجرد يحكم بقانون واحد بغير ما أنزل الله ويعممه صار مشريعا تشريعا عاما. كيف جعل المعصية قانونا، جعل المعصية كذا، عممها، خصصها، كل هذا ليس من أوصاف الكفر. وعليه لو صح قولهم هذا حكمنا على كل البنوك الربوية والعاملين فيها بالكفر، لأنهم وضعوا قوانين، كل قوانين تخالف الشريعة يبقى كفر. نعم. فابو عبيد مثل بأمثلة يلزمك القول فيها بالكفر الأكبر، يلزمك القول فيها بالكفر الأكبر. نعم، فأهل السنة الجماعة على أن الكفر كفران، وعلى أن الشرك شركان، وعلى أن الظلم ظلمان، وعلى أن الفسق فسقان. لا لك دخل التشريع عام ولا تقنين ولا إلزام ولا الكلام ده كله لا دليل عليه، يأتوا لنا بهذا من كتب السلف. هذه الآيات مفسرة من لدن 1400 سنة، فليأتوا بكلام أحد من المفسرين على هذا. يقول لك الياسق، ما الياسق؟ الياسق كفر. إذا كان عندك ياسق خلاص، إذا كان عندك ياسق يرون الحكم به جائزا وأنه كمذاهب المسلمين ويجعلناه كشريعة رب العالمين، هذا خلاص يبقى كفر. لما عندك قانون لا علاقة له بالشريعة، واحد وضع قانون من عنده من كيسه مخالف للشريعة وجعله في الناس، لا قال ده شريعة ولا قال ده دين الله عز وجل ولا قال ده هو الذي أنزله الله على رسوله، لو قال هذا يبقى مبدل يكفر. هذا فهم السلف. نعم.
قال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن جعفر بن برقان عن ابن أبي نشبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإسلام، الكف عمن قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض من يوم بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار كلها.
يعني في جور جائر، في جائر، في حكم جائر. نعم.
قال أبو عبيد
ومع ذلك الجهاد معه فهو إمام. نعم نعم. باب في الغزو مع أئمة الجور. نعم.
قال أبو عبيد حدثنا عباد بن عباد عن الصلت بن دينار عن أبي عثمان النهدي قال: دخلت على ابن مسعود وهو في بيت مال الكوفة فسمعته يقول: لا يبلغ بعبد كفرا ولا شركا حتى يذبح لغير الله أو يصلي لغيره. قال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان قال: جاورت مع جابر بن عبد الله بمكة 6 أشهر فسأله رجل: هل كنتم تسمون أحدا من أهل القبلة كافرا؟ فقال: معاذ الله. قال: فهل تسمونه مشركا؟ قال: لا. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاتبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. قال أبو عبيد: قوله تعالى ومهيمنا عليه، المهيمن الرقيب، يقال قد هيمن الرجل يهيمن هيمنة إذا كان رقيبا على الشيء. قال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. قال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أخبرنا العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي في قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، قال: بالرجم. قال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحكم عن مجاهد في قوله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، قال: نسخت ما قبلها فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن السدي عن أكرمة: فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، قال: نسختها، وأن احكم بينهم بما أنزل الله. قال أبو عبيد: وهذا قول أهل العراق ويرون النظر في أحكامهم إذا اختصموا إلى قضاة المسلمين لهذه الآية التي ذكرناها ولرجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهودية واليهودية. وأما أهل الحجاز فلا يرون إقامة الحدود عليهم، يذهبون إلى أنهم قد صولحوا على شركهم وهو أعظم من الحدود التي يأتون، وتأولوا في رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين أن ذلك كان قبل أن تؤخذ منهم الجزية، قالوا: إلا أن على الإمام أن يمنعهم من الفساد والتظالم.
والحكم والقول الأول هو الصحيح. نعم.
قال أبو عبيد: والذي عندنا في هذا أن الآية التي أمر فيها بالحكم بينهم هي الناسخة والقاطعة للخيار، وذلك إذا كان أهل الذمة هم المحتكمون إلى حاكمنا بالاختيار منهم، بالاختيار منهم لنا لا, لا بلا, بلا استكراء. ولم نجد الآثار تخبر عن اختصام اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قبل الجزية، ولو كان قبلها وصح ذلك ما كان فيه دليل على أن الحكم لا يجوز بينهم بعدها، بل هو الآن أوكد من أجل أنهم كانوا قبل ذلك أهل موادعة بمنزلة أمم الشرك الذين تكون بيننا وبينهم الهدنة، وهم مع هذا لا تجري أحكامنا عليهم، فلما صاروا إلى أداء الجزية ورضينا منهم بأن يكونوا شركاءنا في الدار ومناصفين في الحقوق، ورضوا منا بالإقامة معنا عليها، وهم يعلمون أن في ديننا إقامة الحدود وإنفاذ أحكام كتابنا وسنتنا، فلزمهم من ذلك ما لزمنا، ولم يسع الإمام أن يردهم إلى أحكامهم، لأن فيه معونة على جورهم وأخذهم الرشاء في الحكم، فإن الله عز وجل وصفهم بذلك، فقال عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون، وقال عز وجل: سماعون للكذب أكالون للسحت، وهي الرشوة في التفسير.
هذا وهذا القول الصحيح، أنهم إذا تحكموا إلينا حكمنا بينهم بما أنزل الله. نعم، كما قلنا إلا إذا كان الشيء عندهم ليس بحرام. نعم.
قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال أبو عبيد: تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون.
فهي من باب المشابهة فقط، وليس من باب الحق الحكم بالحكم. قال ليس من تشبه بهؤلاء في شيء يكون حكمه حكمهم، فيكون النهي هنا عن الحكم غير ما أنزل الله لأن هذا من أفعال الجاهلية، فالأهل الجاهلية يحكمون بغير ما أنزل الله، فعلى ما تحكم أنت بغير ما أنزل الله إذا شابهته؟ لكن هل معنى ذلك أنك كافر؟ نعم.
قال تعالى: ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال أبو عبيد: وفي المائدة: ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم بغير الواو، وأهل العراق ويقول بالواو. قال أبو عبيد: وفيها أيضا أهل المدينة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه بدالين، وأهل العراق من يرتد بدال واحدة. قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قال أبو عبيد: أخبرنا هشيم ويزيد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي جعفر محمد بن علي في قوله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، قال: يعني المؤمنين. فقلت له: بلغنا أنها نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: على علي من المؤمنين. نعم. قال تعالى: وقالت اليهود يد الله
مغلولة. تخصيص علي بهذا هذا من غلو الروافض، غلو الشيعة، تخصيص هؤلاء بهذا، تخصيص هؤلاء الآية بعلي رضي الله عنه هذا من غلو الشيعة. إنما علي من المؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وعلي من المؤمنين. اي نعم.
قال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال أبو عبيد: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم قال في قراءة عبد الله: بل يداه بسطان. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن هارون قال في قراءة أبي بن كعب مكان قوله: إن الذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال أبو عبيد
عن لا إشكال لا يا أيها الذين آمنوا والذين هادوا والصابرون لا إشكال. أما هنا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والصابئون قد يشكل هنا أن رفع الصابئين والصابئون هنا قد يشكل الرفع هنا لأنه المفترض أن معطوف على منصوب كما جاء في الآية الأخرى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى. لكن هنا الواو ليست عاطفة, الواو للاستئناف. نعم أي الصابئون والنصارى كذلك.
قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال أبو عبيد عن أبي مالك الغفاري قال لعنوا على لسان داود فجعلوا قردة وعلى لسان عيسى فجعلوا خنازير. قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. قال أبو عبيد وحدثت عن معاوية بن هشام عن نصير الطائي قال حدثني الصلت عن حامية ابن رآب قال سألت سلمان عن هذه الآية ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا فقال دع القسيسين في الصوامع والخرب أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بأن منهم صديقين ورهبانا. قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين.
وإنما هذا مدح للنصارى الذين آمنوا لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يبقى هؤلاء للذين آمنوا وليس مدح النصارى مع بقائهم على ما هم عليه. نعم.
قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. قال أبو عبيد قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة لكل مسكين مد من طعام. قال أبو عبيد قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم يرزئه أكله. قال أبو عبيد قوله تعالى أو كسوتهم يرزئ أن يعطى ثوبا. قال أبو عبيد عن ابن عباس
يعني ثوبا يصلي فيه ثوبا يواري سوءته وليس مثلا يعطيه فانيلا أو يعطيه مثلا تبانا أو سروالا قصيرا لا إنما ثوب مثلا زي جلبية زي شيء من هذا يصلي فيه يستر عورته وله أن يطعم خمسة ويكسو خمسة له ذلك يعني ليس لازم بالعشرة إطعام أو كسوة بل لو أطعم بعضا وكسى بعضا لا بأس بذلك. نعم.
قال أبو عبيد عن ابن عباس ثوب لكل إنسان وقد كانت العباءة تقضي يومئذ من الكسوة. قال أبو عبيد قوله تعالى أو تحرير رقبة لا يرزق عتق غير المؤمنة من عن الكفارة
ويرزق عتق غير المؤمن أو عتق غير المؤمنة عن الكفارة لابد أن تكون مؤمنة فالمطلق هنا مقيد بالآية الأخرى رقبة مؤمنة ويجزئ عتق ولد الزنا وعتق الصغيرة لأن ولد الزنا مسلم الزنا لا يخرج من الإسلام. نعم.
قال أبو عبيد قوله تعالى فمن لم يجد
هنا أيضا سليمة من العيوب التي تمنع من العمل فأن تكون مؤمنة وأن تكون سليمة من العيوب. نعم.
قال أبو عبيد قوله تعالى فمن لم يجد إذا كان عنده قوت يومه وليلته وعياله وكسوة تكون لكفايتهم ثم يكون بعد ذلك مالكا لقدر الكفارة فهو عندنا واجد.
نعم يعني إذن الواجد ما زاد على نفقته الأصلية على حاجته الأصلية فعنده قوت يومه وليلته وعنده كسوة أولاده ما زاد على ذلك يخرج منها الكفارة. نعم. إذا ما كان عنده ما يزيد على ذلك يبقى يصوم ثلاثة أيام. نعم.
قال أبو عبيد قوله فصيام ثلاثة أيام، قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في قراءة عبد الله فصيام ثلاثة أيام متتابعات،
أي في قراءة عبد الله بن مسعود. ومن هنا قال بعض العلماء بأن الصيام لابد فيه من التتابع، والصحيح أنه لا يلزم التتابع ولو تابع لا بأس. فهذه الآية قد تدل على الاستحباب، القراءة قراءة بن مسعود قد تدل على الاستحباب، استحباب التتابع وليس وجوب ذلك، بل الذي يلزمه ثلاثة أيام صامها متتابعة أو متفرقة أي أيا كان أجزاءه ذلك.
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال أبو عبيد الميسر وهو القمار الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه حتى نزل القرآن بالنهي عنه في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه الآية. قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. قال أبو عبيد عن ابن عباس في قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، قال هي مبهمة، لا يحل لك أكل لحم الصيد وأنت محرم
محرم
وأنت محرم. قال أبو عبيد عن ابن عباس قال اقرأها كما تقرأها فإن الله ختم الآية بحرام، يعني وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فهذا يأتي معناه على قتله وعلى أكل لحمه،
فلا يجوز للمحرم أن يصيد سواء كان في الحرم أو في الحل، ولا يجوز للحلال أن يصيد في الحرم. فعندنا المنع منعان، منع من أجل الحرم فلا يحل لأحد سواء كان حلالا أو حراما أن يصيد في الحرم، ومنع من أجل الإحرام فلا يحل للمحرم أن يصيد في الحرم أو في خارج الحرم. يبقى تعلق هنا التحريم نسبة للصيد له متعلقان، متعلق بالحرم نفسه فلا يحل لمحرم ولا لغير محرم أن يصيد في الحرم، ومتعلق بالإحرام فلا يحل للمحرم أن يصيد في الحرم أو في خارج الحرم. إذا المحرم ممنوع من الصيد مطلقا في الحل والحرم، والحلال ممنوع من الصيد في الحرم فقط. نعم.
قال تعالى
وما صيد للمحرم من الحلال فكأنما صاده المحرم فلا يأكل منه المحرم، المحرم ما يأكل ما صاده له الحلال من أجله. أما إذا صاد الحلال صيدا لنفسه ثم جاء محرم ليأكل منه لا بأس بذلك. إذن عندنا أحوال الآن، أما المحرم فلا يحل له الصيد سواء كان في الحل أو في الحرم، أما الحلال فلا يصيد في الحرم، وخارج الحرم يحل له الصيد. المحرم كذلك لا يحل له أن يأكل ما صاده له الحلال إذا صاد من أجله. ولقد جاء في الصحيحين أن رجلا صاد للنبي والصحابة وكانوا محرمين فلم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم ورد إليه صيده وقال إنه ما منعنا أن نأكل إلا أن حرم. وأما إذا صاده لنفسه ودعا عليه المحرم فلا بأس أن يأكل منه وعليه يحمل. أيضا حديث آخر ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه. نعم.
قال تعالى نعم.
ولو لم يكن إيه المحرم خلاص، ما انا بقول لك لا يجوز ليس باللازم الامر، لو صاده من اجلك صاده من اجلك هذا لا يجوز، لكن يصيده لنفسه لا للمحرم. نعم. حتى لو من غير امر من المحرم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قال أبو عبيد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، والنهي عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. قال أبو عبيد: وقوله وكثرة السؤال فإنها مسألة الناس أموالهم، وقد يكون أيضا من السؤال عن الأمور وكثرة البحث عنها، كما قال: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم،
يعني تتناول كل مسألة غير شرعية، سواء سأل الناس إلحافا، سأل الناس بما لا يحله أن يسألهم من أموالهم، أو سواء كان هذا في المسائل التي يبحث عنها على وجه التنطع، فتكون الأسئلة التي على وجه التنطع والتي تفتح بها أبواب الشر على المسلمين، يسأل عن أشياء لم يكن عليها السلف الصالح ويفتح أبوابا فتبتلى الأمة بهذا التنطع، فهذا لا يجوز، ويسعك ما وسع السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فكل سؤال خرج على غير وجه مشروع فإنه يكون حراما، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، كثرة المسائل. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فماذا قالوا؟ ذبحوا بقرة، ما هي؟ ما لونها؟ نعم.
قال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. قال أبو عبيد: والسائبة البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله من مرض أو بلغه منزله أن يفعل ذلك، فلا تحبس عن رعي ولا ماء ولا يركبها أحد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. قال أبو عبيد: أما هذا الباب فلم نجد في القرآن كله آية واحدة جمعت الناسخ والمنسوخ غيرها، وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فإن تأويلها جاء في بعض الأثر أن للآية أن الآية كانت مرجاتا غير معمول بها في أول الدهر إلى أوقات من الزمان موصوفة، فإذا بلغها الناس أتاهم حينئذ أوان استعمالها والأخذ بها، ثم جاءت أحاديث أخر بأن الآية محكمة يجب على الناس العمل بها إلا أنها على خلاف ما يتأولها العامة. قال أبو عبيد: فأما الوجه الأول فإن هشام بن عمار حدثنا عن صدقة بن خالد عن عتبة بن أبي حكيم قال حدثني عمرو بن جارية عن أبي أمامة الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت: كيف أصنع بهذه الآية؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم الآية. فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرا لا يدان لك به أو قال لا يد لك به، فعليك نفسك ودع العوام، فإن وراءكم أيام الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قال أبو عبيد: حدثنا أبو مسر عن عبادة الخواص قال حدثنا يحيى بن أبي عمرو الشيباني أن أبا الدرداء وكعبا كان جالسين بالجابية فأتاهما آت فقال: لقد رأيت اليوم أمرا إن كان لحقا على من رآه أن يغيره. فقال رجل: إن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم الآية. فقال كعب: إن هذا لا يقول شيئا، ذب عن محارم الله كما تذب عن عينيك حتى يأتي تأويلها. قال: فانتبه له أبو الدرداء فقال: متى يأتي تأويلها؟ قال: إذا هدمت كنيسة دمشق وبني مكانها مسجد فذاك من تأويلها، وإذا رأيت الكاسيات العاريات فذلك من تأويلها، وذكر خصلة ثالثة لا أحفظها فذلك من تأويلها. قال أبو مسهر: وكان هدم الكنيسة بعهد الوليد بن عبد الملك أدخلها في مسجد دمشق فزاد في سعته بها. قال أبو عبيد وقد أروني مكانها هناك والناحية التي كانت بها قبل الهدم. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن عبد الله بن مسعود أنه ذكرت عنده هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. فقال: لم يجئ تأويل هذه بعد، إن القرآن أنزل حين أنزل ومنه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن، وكان منه آي قد وقع تأويلهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منه آي وقع تأويلهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم، ومنه آي يقع تأويلهن عند الساعة، ومنه آي يقع تأويلهن يوم الحساب بين الجنة والنار. فأما ما دامت قلوبكم واحدة وأهواؤكم واحدة ولم تلبسوا شيعا ولم يذق بعضكم بأس بعض، فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض
فجروا وتقدموا
عند ذلك جاء تأويل هذه الآية. قال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن عن ابن مسعود في هذه الآية قال: قولوها ما قبلت منكم، فإذا ردت عليكم فعليكم أنفسكم.
يعني تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر، فإذا ردت عليكم فعليكم أنفسكم، يبقى عليكم أنفسكم بعد الأمر والنهي، وليس عليكم أنفسكم كما يعتقد الناس، عليك نفسك ولا دخل لك بمن يفعل المنكر. فهذا تأويل باطل، لأن النبي يقول كما عند مسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. نعم، يبقى عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل يتزاتم بعد الأمر والنهي، فتأمر أولا وتنهى أولا ولا عليك بعد ذلك. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. نعم.
قال أبو عبيد: فهذا تأويل من جعل الآية وقتين. وأما الوجه الآخر فإن محمد بن يزيد الواسطي حدثنا عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت أبا بكر على المنبر يقول: إني أراكم تأولون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا عمل فيهم بالمعاصي فلم يغيروا يوشك أن يعمهم الله بعقاب. قال أبو عبيد: لم يذهب أبو بكر في احتجاجه بالحديث مع ذكر الآية إلى أن يعارض القرآن بشيء يكون حجة على التنزيل، فهذا ما لا يظن مثله بالصديق، ولكن نراه خاف أن يتأول الناس الآية غير متأولها فيدعوهم ذلك إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأراد أن يعلمهم أنها ليست كذلك، وأنه لو كان وجهها هذا الذي ذهبوا إليه ما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافها. وقد روينا عن سعيد بن جبير ومجاهد شيئا كأنه تفسير لحديث أبي بكر. قال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في هذه الآية قال: من اليهود والنصارى ومن ضل من غيرهم. قال أبو عبيد: أحسبهما أراد أن الذي أذن الله في إقراره والإمساك عن تغييره من المنكر أن يكرهوا بشرك، على أن شرط لهم ذلك الإقرار شرطا مؤكدا، وبه حلت جزيتهم للمسلمين. فأما الفسوق والعصيان والريب من أهل الإسلام فلا يدخل في هذه الآية، فهذا الذي نرى سعيد بن جبير ومجاهدا عناياه بتفسيرهما، ولا ينبغي أن يكون وجه حديث أبي بكر إلا هذا المذهب، لأنه ليس في حديثه وقت من الزمان يمكن الرخصة فيه لترك الأمر بالمعروف والنهي فيه كالأحاديث الأول، فصار أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أهل المعاصي من المسلمين واجبا على الأبد، وكذلك وجدنا أكثر الحديث بلا توقيت. قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهل عن حذيفة بن اليمان عن النبي.
كلما رأيت منكرا أنكرت، حتى ولو كنت أنت على منكر، فلو كان الإنسان على منكر
ورأى منكرا فإنه يجب عليه أن ينهى عنه على حسب ما جاء في النص، باليد باللسان بالقلب، حتى ولو كان على نفس المنكر. يعني لو رجل يدخن سجائر وقع في منكر، طيب لو رأى مدخنا ينكر عليه حتى ولو كان هو في المنكر، لأنه مطالب بأمرين: أن يترك الدخان، وأن ينهى من يراه يشرب الدخان. فإذا كان واقعا في واحدة فلا يترخص في الثانية. نعم. ولذا العلماء قالوا لا يلزم في الإنكار أن يكون الإنسان بعيدا عن هذا المنكر، بل يلزمه. لكن طبعا عيب بالإنسان أن ينهى عن شيء وهو يأتيه: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لكن لا تسقط عنه فريضة الإنكار. لو كان على المنكر ما تسقط عنه فريضة الإنكار. نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليعمنكم الله بعقاب من عنده، ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم، ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. قال أبو عبيد: حدثنا يزيد عن شريك عن أبي إسحاق عن المنذر بن جرير عن أبيه جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يكون بين ظهريهم من يعمل بالمعاصي هم أعز منه وأمنع، فلم يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب. قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال: إن للإسلام صوى ومنارا كمنار الطريق. قال أبو عبيد: الصوى قال أبو عبيد: الصوى الأعلام، وهي ما غلظ وارتفع من الأرض واحدتها صوى، منها أن يؤمن بالله، أن يؤمن بالله لا يشرك به شيئا، وأقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحد البيت والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تسلم على أهلك إذا دخلت إليهم، وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم، فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الإسلام، ومن تركهن فقد ولى الإسلام ظهره. قال يحيى: قال ثور: حدثنيه رجل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل ليحيى: إن عيسى بن يونس يحدثه عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر ذلك يحيى ورده. قال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن حمزة الزيات عن أبي سفيان عن أبي نضرة قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أعمل بأعمال البر كلها إلا خصلتين. قال: وما هما؟ قال: لا آمر ولا أنهى. قال: لقد طمست سهمين من سهام الإسلام، إن شاء الله غفر لك وإن شاء عذبك.
نعم. فهما شعيرتان عظيمتان، ولهذا خيرية هذه الأمة كانت بناء على هذا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن رتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال أبو عبيد: وأما شهادة أهل الذمة على وصايا المسلمين فإنها في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم، وفيها ثلاثة أقوال، فجل العلماء ومعظمهم من الماضين يتأولها في أهل الذمة ويرونها محكمة. وقال طائفة أخرى:
يعني أن أهل الذمة يستشهدون إذا لم يوجد المسلمون. نعم.
وقال طائفة أخرى:
وأنها محكمة ولم تنسخ، فيبقى الحكم إلى آخر الزمان، أنه إذا أمر يحتاج إلى الشهادة في الأموال وكذا وليس يوجد أحد من المسلمين كان يكون في سفر ويوجد أهل ذمة فإنهم يستشهدون. نعم.
وقال طائفة أخرى: هي في أهل الذمة غير أنها نسخت. وقال طائفة ثالثة: هي في أهل الإسلام جميعا ولا حظ لأهل الذمة فيها.
والصحيح الأول. الصحيح والأول. نعم.
قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج عن أكرمة في هذه الآية قال كان تميم الداري وأخوه نصرانيين وهما من الخم وكان متجرهما إلى المدينة فقدم ابن أبي مارية مولى عمرو بن العاص المدينة وهو يريد الشام تاجرا فخرجوا جميعا حتى إذا كانوا ببعض الطرق مرض ابن أبي مارية فكتب وصيته بيده ثم دسها في متاعه وأوصى إليهما فلما مات فتح متاعه فوجد فيها أشياء فأخذاها فلما قدم على أهله فتحوا متاعه فوجدوا في وصيته وقد كتب فيها عهده وما خرج به ففقدوا الأشياء فسألوهما فقال هذا الذي قبضنا له فرفعوهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن رتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستحلفوهما بالله الذي لا إله إلا هو ما قبضنا له غير هذا فمكث ما شاء الله ثم ظهر على إناء من فضة منقوش بذهب معهما فقالوا هذا من متاعه فقال اشتريناه منه فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية الأخرى قوله فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أهل الميت أن يحلفا على ما كتما وغيبا فاستحلفهما ثم إن تميما أسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول صدق الله ورسوله وبلغ إني لأنا أخذت الإناء قال أبو عبيد
صدق الله ورسوله وبلغ إني لأنا أخذت الإناء
قال أبو عبيد حدثنا عمر بن طارق عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سلمة بن أبي سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خرج رجل من المسلمين فمر بقرية فمرض ومعه رجلان من المسلمين فدفع إليهما ماله ثم قال ادعوا لي من أشهده على ما قبضتما فلم يجدوا أحدا من المسلمين في تلك القرية قال فدعوا ناسا من اليهود معه من المال أكثر مما آتيتمونا به قال فاستحلفوهما بالله ما دفع إليهما غير هذا ثم قدم ناس من اليهود والنصارى فسألهم أهل المتوفى فأخبروهم أنه هلك بقريتهم وترك كذا وكذا من المال فعلم أهل المتوفى أن قد عثروا على أن المسلمين قد استحق إثما فانطلقوا إلى ابن مسعود رضي الله عنه فأخبروه بالذي كان من أمرهم فقال ابن مسعود رضي الله عنه ما من كتاب الله عز وجل من شيء إلا قد جاء على إدلاله إلا هذه الآية فالآن حين جاء تأويلها فأمر المسلمين أن يحلف بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ثم أمر اليهود والنصارى أن يحلفوا بالله لقد ترك من المال كذا وكذا ولشهادتنا أحق من شهادة هذين المسلمين وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ثم أمر أهل المتوفى أن يحلفوا بالله أن ما شهدت به اليهود والنصارى حق فحلفوا فأمرهم ابن مسعود رضي الله عنه أن يأخذوا من المسلمين ما شهدت به اليهود والنصارى أن يأخذوا من المسلمين ما شهدت به اليهود والنصارى قال وكان ذلك في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه قال أبو عبيد حدثنا يحيى بن سعيد عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي قال خرج رجل من خثعم فتوفي بدقوقاء فلم يجد من يشهد على وصيته إلا رجلين من النصارى من أهلها فأشهدهما على وصيته ثم قدم الكوفة فأحلفهما أبو موسى دبر صلاة العصر في مسجد الكوفة بالله الذي لا إله إلا هو ما خان ولا كتم ولا بدل وإن هذه الوصية ثم أجاز شهادتهما قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن أبا موسى رضي الله عنه أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين في شيء إلا في السفر ولا يجوز في السفر إلا في الوصية قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن زيد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى اثنان ذوى عدل منكم قال من أهل الملة أو آخران من غيركم قال من غير أهل الملة قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سيد بن عبد الرحمن أخي أبي حرة عن ابن سيرين عن عبيدة في قوله تعالى وآخران من غيركم قال من سائر الملل. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن قتادة قال سمعت سعيد بن المسيب يقول في قوله أو آخران من غيركم قال أهل الكتاب. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن ابن المبارك عن وقاء بن إياس عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وآخران من غيركم قال من أهل الكتاب. قال أبو عبيد حدثنا عماد بن العوام عن أشعث عن الشعبي في قوله تعالى وآخران من غيركم قال من أهل الكتاب. قال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم في هذه الآية وآخران من غيركم قال إذا حضرت الرجل الوفاة وهو في سفر فليشهد رجلين من المسلمين، فإن لم يجد رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب، فإذا قدم بتركته فإن صدقهما الورثة قبل
قولهما قبل قولهما
وإن اتهموهما حلف بعد صلاة العصر بالله ما كتمنا ولا كتبنا ولا خنا ولا غيرنا. قال فإن عسر على أنهما استحق إثما قال يقول إن اطلع منهما على خيانة فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم. قال يستحلف رجلان من الورثة فما حلف عليه من شيء أخذ به. قال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة قال أخبرني من سمع سعيد بن جبير يقول مثل ذلك. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان أنه كان يقول ذاك ويأخذ به. قال أبو عبيد فهذا مذهب الذين رأوا الآية محكمة، ومما يزيد قولهم قوة وتوكيدا تتابع الآثار في سورة المائدة بقلة المنسوخ منها وأنها من محكم القرآن. قال أبو عبيد وأما الآخرون الذين رأوا الآية منسوخة فإنهم احتجوا بقول الله تبارك وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وبقوله عز وجل ممن ترضون من الشهداء. قالوا ولا يكون أهل الشرك عدولا أبدا ولا ممن ترضى شهادتهم، ولست أدري إلى من نسند هذا القول من الأوائل غير أنه قول مالك بن أنس وأهل الحجاز وكثير من أهل العراق غير سفيان، فإنه أخذ بالقول الأول. وأما الذين تأولوا الآية في أهل الإسلام وأخرج المشركين منها فشيء يروى عن أبي موسى والحسن وابن شهاب.
قال والصحيح الأول أنها في أهل الذمة وأنها باقية، ولا يعارض هذا قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، لأن هذا هو الأصل، فالشهادة تكون في المسلمين هذا هو الأصل، لكن الشهادة في أهل الذمة إذا احتيج إليه، فإذا احتيج إليها فلا بأس بها. نعم.
قال أبو عبيد
لا تضيع الحقوق.
قال أبو عبيد وسمعت علي بن عاصم يحدث عن خالد عن أبي قلابة عن أبي موسى قال خرج قوم في السفر قال أحسبه قال من الأشعريين، فمات رجل منهم فاتهم البقية فأنزل الله عز وجل اثنان ذوي عدل منكم يقول ممن كان معه أو آخران من غيركم قال كلهم مسلمين. قال أبو عبيد وأما الذي يروى عن الحسن فإنه قال اثنان ذوي عدل منكم قال من قبيلتكم أو آخران من غيركم قال من غير قبيلتكم. قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب في هذه الآية قال هي في الرجل يموت في السفر فيحضره بعض ورثته ويغيب بعضهم فيتهم الغائب منهم الحاضر إذا ذكر حديثا طويلا. قال أبو عبيد وهذا هو الأصل في الحكم ألا يكون أهل الشرك عدولا على أهل الإسلام، ولولا خلاف من سمينا في صدر هذا الباب وأولئك أكثر عددا وفيهم بعض الصحابة مع خلل في هذا القول ليس في ذلك. أما حديث أبي موسى هذا فلا نراه حفظا لأن الشعبية يحدث عنه بخلافه وقد ذكرناه وهو أقرب إلى الثبت والصحة. وأما تأول الحسن من قبيلتكم أو من قبيلة غيركم فكيف يصير أهل المخاطبة بالآية من غيرهم، وإنما خاطب الله بها أهل التوحيد كافة، فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، فلم يبق أحد منهم إلا قد خوطب بها، فكيف يجوز أن يقال من غيركم إلا من كان خارجا منها. وأما قول ابن شهاب إنها في أهل الميراث يتهم بعضهم بعضا فأن يكون هذا، وإنما سماه الله لنا شهادة ثم أعاد ذكرها في الآية وأبداه مرارا فقال يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، وقال لشهادتنا حق من شهادتهما، وقال ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها. وهذا يتأولها في الادعاء من بعض الورثة على على بعض فإنما هم مدعون ومدعى عليهم، فأين الشهادة من الدعوة؟ وكيف يقال للمدعي شاهد؟ فهذان نوعان من التأويل لا أعرف لهما وجها، وليس أحد من الناس إلا وقد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مذهبهما مع ما ذكرنا أمران لا يجوزان في أحكام المسلمين. قال الله تبارك وتعالى تحبسونهما.
تكلم عن الحسن بن شهاب، تأويل ابن شهاب من قبيلتكم أو من قبيلة غيركم، يقول كيف يصير هذا أصلا؟ المخاطبة غير المؤمنين، وأما كلام ابن شهاب بأنها في أهل الميراث يقول هذه دعاوى أهل الميراث، هذا يقول هذا له والثاني يقول ليس له، هذه دعاوى ليست شهادة. فيقول رحمه الله تعالى بعد ذلك وقد وليس أحد من الناس إلا وقد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مذهبهما مع ذكرنا أمران لا يجوزان في أحكام المسلمين. مهما كان الواحد عظيما فإنه يخطئ، وليس أحد في الأمة من الأئمة أجل من الصحابة، والصحابة فيهم المخطئ وفيهم المصيب. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يتعصب لواحد ولا يخرج عن كلامه، لكن يدور مع الحق حيث مضى، ولو كان هذا الكلام من عدوك ومن خصمك، فإنك لا ترد الحق الذي يكون مع الخصم لأنه خصمك. ولهذا النبي قبل من اليهودي كما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود لما جاءه حبر وقال يا ابن القاسم ألا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع وكذا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له، وهذا يهودي، وقال نعم القوم، قال رجل منهم أيضا في رؤيا نعم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وإيه وشاء محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أن يقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. فالإنسان لا يمتنع من قبول الحق ولو جاء من غير الخصم من خصمك ومن عدوك، لأن الحق ضالة المؤمن، وهذه تربية خاصة نظريا أسهل ما يكون. هناك من الناس من يتكلم بهذا الكلام كأنما يتكلم به ابن شهاب، لكن عند التطبيق لا ترى هذا واقعا إلا في أنظر الناس، أن الإنسان يحكم بالحق على نفسه هذا كالكبريت الأحمر. إنما التنظير سهل، كل ينظر. نعم.
وفي مذهبهما مع ما ذكرنا أمران لا يجوزان في أحكام المسلمين. قال الله تبارك وتعالى تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا. فهل يعرف في حكم الإسلام أن يحلف الشاهدان أو يجب عليهما يمين، أم هل يعرف في حكم الإسلام ألا يقبل الحاكم شهادتهما ولا ينفذها إلا بعد صلاة العصر؟ قال أبو عبيد هذا ما لا يجب على شهود المسلمين، وليس الأمر عندنا إلا القول الأول عمن سمينا من الصحابة والتابعين، ثم أخذ سفيان به. ومع هذا أن قد وجدنا لمثل هذا نظائر، خص الله عز وجل برخصتها السفر وحضرها على أهل الحضر، منها قصر الصلاة والتيمم مكان الطهور والجمع بين الصلاتين والإفطار في شهر رمضان، فكل هذه الخلال جعلها الله عز وجل لهم دون غيرهم، ثم حل جل جلاله الميتة والدم عند الاضطرار إلى ذلك. فهكذا هذه الشهادة إن شاء الله، وأي ضرورة أشد من رجل يحضره الموت في السفر، ولله عز وجل عليه حقوق من زكاة وحج وكفارات، وللناس عليه حقوق من ديون وودائع وغيرها، لا يجد إلى تثبيتهما وأدائها سبيلا إلا بهذه الشهادة، فإن تركها بطلت كلها. وقد جوز المسلمون شهادة النساء بلا رجل على الولادة والاستهلال والحيض والحبل وما أشبه ذلك للاضطرار إليه، وليس ذلك بموجود في كتاب ولا سنة، فالذي يحتمله تأويل الكتاب أولى بالاتباع وأوجب على الناس، وإنما نراهم تأولوا بقوله تحبسونهما من بعد الصلاة أنها صلاة العصر، لأن أهل الكتاب وإن كانوا لا يصلون للشمس كالمجوس فإن طلوع الشمس وغروبها وقت لصلواتهم، عرفنا ذلك بما رأينا من بعضهم، والله أعلم بما أراد من ذلك. قال أبو عبيد حدثنا عباد بن عباد عن ابن عون عن الشعبي أنه قرأ ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، ينون شهادة ويخفض الله على الاتصال. قال أبو عبيد قوله تعالى من الذين استحق عليهم الأوليان، عن علي بن أبي طالب أنه كان يقرأ من الذين استحق عليهم الأوليان بفتح التاء. قال أبو عبيد عن ابن عباس أنه كان يقرأ من الذين استحق عليهم الأوليان يقول: أرأيت لو كان الأوليان صغيرين كيف يقومان مقامهما؟ قال تعالى: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال أبو عبيد: قوله تعالى هل يستطيع ربك عن ابن عباس أنه قرأها هل تستطيع ربك بالتاء وبنصب ربك. قال أبو عبيد عن سعيد:
هل تستطيع ربك، مش هل يستطيع ربك، هل تستطيع ربك، نعم يعني هل تقدر أن تجعل ربك ينزل علينا مائدة من السماء. نعم.
قال أبو عبيد عن سعيد بن جبير أنه قرأها هل تستطيع ربك، وقال هل تستطيع أن تسأل ربك. قال أبو عبيد: قوله تعالى قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين أن تسألوه ما لم تسأله الأمم قبلكم. قال تعالى: قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال أبو عبيد: قوله تعالى ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، قال مجاهد: مائدة عليها طعام أبوها حين عرض عليهم العذاب إن كفروا فأبوا أن تنزل عليهم. قال تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
يعني أبوها حين عرض عليهم العذاب، لأن الله قال تبارك إني منزل عليكم فمن يكفر بعد منكم فإنه أعذبه عذابا لو أعذبه واحدا من العالمين، فأبوها لأن شرطها صعب، وإنما هم أرادوا زيادة يقين. نعم.
قال أبو عبيد: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن قدامة البكري أو قال العامري عن جسرة بنت دجاج العامرية.
ولا تستطيع ربك ترفع إشكالا، وهو أنه لو كان هل يستطيع ربك، قد يقول قائل أنهم شكوا في قدرة الله هل يستطيع ربك أن ينزل عليه، لكن عند القراءة الثانية هل تستطيع ربك أي يعني أن تسأل ربك وأن الله عز وجل ينزلها علينا، هل تقدر على هذا أن تسأل الله عز وجل فينزلها علينا، فليس شكا في قدرة الله سبحانه وتعالى، لأن هذا كلام الحواريين. نعم. وعلى كل حال فهم لم يشكوا في قدرة الله لكن أرادوا زيادة يقين.
قال عن جسرة بنت دجاج العامرية قالت: حدثنا أبو ذر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي فقرأ آية واحدة الليل كله حتى أصبح بها يقوم وبها يركع وبها يسجد، فقال القوم لأبي ذر أي آية هي؟ فقال: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال تعالى: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. قال أبو عبيد: حدثنا نعيم عن بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن أبي الزاهرية أن عثمان كتب في آخر المائدة: لله ملك السماوات والأرض والله سميع بصير.
نعم. ومصحف الإمام وهو على كل شيء قدير. بعد نكون فرغنا من تفسير سورة المائدة.